واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير. لا زال كلامنا في لبس ثوبي الإحرام، بل في شرائط ثوبي الإحرام، ووصل بنا الكلام إلى أن يكونا غير مخيطين، وذكرنا فيما سبق عدة أمور. من أبرز الأمور التي أسلفنا الكلام فيها هي أنه بتعبير صاحب المدارك لم تنص الروايات الشريفة على مصطلح المخيط، وإنما غاية ما ورد فيها أنه يحرم عليه، بمعنى لا يصح منه، يحرم بمعنى الحرمة الوضعية، لا يصح منه أن يلبس لا السراويل ولا القمصان ولا القباء ولا الثوب وما شاكل من هذه الأمور التي تعد ثوبا وثيابا للمكلف. فلذا قال في الكتاب: ويعتبر كونهما غير مخيطين ولا ما أشبه المخيط. صبحكم الله بالخير سيدنا. هنا ولا ما أشبه المخيط، هنا يدخل البحث، بمعنى أنه لو كان عنوان المخيط قد أخذ في الرواية فلا بد أن نعتكف عليه ونتعبد به، فلا نقول أن ما أشبه المخيط يدخل، إلا أن لأن عنوان المخيط لم يؤخذ وإنما أخذ الثوب، فنقول فالمخيط وما أشبه المخيط مما عد ثوبا عرفا وإن كان منسوجا، يعني غير مخيط، أيضا هذا لا يصح أن يكون من ثوبي الإحرام. لذا قال شوف: ولا ما أشبه المخيط كالمحيط، مش المخيط، كالمحيط من اللبد. اللبد نوع من الصوف يلبس ويلاصق البدن. شو قلنا؟ يلبس، يعني يعد ماذا؟ يعد لباس في العرف. قال: والدرع. الدرع، تعلمون الدرع، إذا نظرتم إلى بعض الإخوان اليوم الذين يلبسون السترة، شوف في فصل الشتاء يلبس كثير من الإخوة المعممين هذه الصاية، داخل الصاية ومن خلف الصاية في الداخل يلبسون السترة، يعني لا يكون لها أكمام، فقط تكون هكذا، شايفينها؟ ها، هذا يسمى الدرع، واضح؟ هذا هو ما يسمى بالدرع، هي هذه السترة، هذه لا يكون لها أكمام. قالوا: والدرع المنسوج كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني تكون محيطة بالبدن، تكون محيطة بالبدن، فيصدق عليها لباس أيضا. طيب، هنا كلمة، صبحكم الله بالخير شيخ مصطفى، هنا كلمة وما أشبه المخيط كيف دخلت؟ يجيب عن ذلك من؟ صاحب المدارك. نقرأ عبارة صاحب المدارك، عبارة صاحب المدارك حتى يجيب ويلخص ما ذكرته في السابق وما ذكرت به اليوم. فقال شوف، قال صاحب المدارك: ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه، يعني ما أشبه المخيط، كالدرع، شوف العبارة، المنسوج وجبة اللبد. بعض واضح منسوج، فلو كان مأخوذ عنوان المخيط فنقول هذا ليس بمخيط، من المفترض أن يكون جائز، والملصق بعضه ببعض، واحتج عليه إلى أن يقول شوف. قال: الأجود الاستدلال عليه، يعني على إدخال شبه المخيط بالمخيط، الأجود الاستدلال على دخول شبه المخيط كاللبدي وما شاكل درع بالمخيط بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم. تحريم ثياب، ليس تحريم المخيط، ليس عنوان المخيط، واضح إن شاء الله. والأولى الاستدلال عليه، يعني على ما أشبه المخيط، بالنصوص، شوف، بالنصوص المتضمنة ماذا؟ حرمة لبس الثياب على المحرم. خلصت؟ فإنها هذه النصوص بإطلاقها متناولة لهذا النوع. أي نوع؟ أشبه، أشبه ما أشبه المخيط، يعني الدرع وما أشبهه. واضح؟ يعني ما يكون منسوج ولكن يصدق عليه لباس وثوب. وضحت المناط عنده؟ هذا هو المناط. شوف شو قال: وليس فيها تقييد بالمخيط، ليس فيها تقييد بالمخيط. صار واضح بعد ما شفت؟ تفضل.
خلاف مخيط غير محرم، ما يذكره صاحب المدارس قد يكون من ناحية الروايات، لكن هل هناك رأي مخالف؟
هو هذا الكلام
أجمعت الظاهر الطائفة.
شوف جيد، كلام لطيف. لو سألنا صاحب المدارك، أنا كان بنائي أن لا نوسع، ولكن بعد طرق الباب الشيخ روح الله. شوف، قد يقول قائل أنه لماذا أخذ المخيط الآن في كلمات الفقهاء؟ لماذا لا يكون الثوب في أمان الله؟ لا يجوز لبس المخيط، لا يجوز لبس المخيط. وهذا هو المرتكز في الذهن. أول ما طرقنا هذا باب هذا البحث قلت أنا المرتكز في الذهن أن المحرم لا يجوز له أن يلبس المخيط. فهم من هذا الجو من الرواية: لا تلبس القميص ولا السروال ولا القباء ولا ولا ولا، أن هذا، أحسنت، هذا الذي يجمعها المخيط. كأنهم يريدون أن يقولون، كأنهم يريدون أن يقولون أن كأنهم، شوف العبارة حتى لا يأتي علي إشكال ما ذكرته أنا سابقا، أن كل مخيط ثوب، ولكن بالدقة هو ليس كذلك. لأنه قلت لكم قد يكون هذه المنشفة الهولة صح، قد تكون مخيطة إلا أنها ليست بثوب، هذا بالاتفاق. وضحت النقطة؟ فلذلك اختلف في ذلك أن هذه مخيط، خب ليست بثوب، ماذا تقولون؟ إن قلتم أن الموضوعية للمخيط فلا يجوز أن ماذا؟ أن يلبسها، أن يأتزر بها، أن يرتديها. وإن قلتم أن المدار على صدق الثوب فهذه وإن كانت مخيطة إلا أن عقدها على الكتفين لا يعد لبسا للثوب. شوف بدك تحدد أنت ما هو المأخوذ، المناط المأخوذ في الحرمة وعدم الجواز. أرجع وأؤكد، الحرمة وعدم الجواز من جهة ماذا؟ سوف يأتي معنا بعد قليل أنه إذا لم يفعل، يعني إذا لم يلبس ثوبي الإحرام، حجه باطل، إحرامه باطل، نقول لا، كما سيأتي يستطيع أن يحرم ولا يلبس ثوبي الإحرام، إلا هنا يترتب عليه أمور أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله. قال: والمعقود في بعض الأحيان لا يكون مزرر ثوب ولكن يعقد. واكتفى، شوف العبارة الآن، واكتفى المصنف عن هذا الشرط، واكتفى المصنف عن هذا الشرط، أي شرط؟ أن لا يكون مخيط بمفهوم جوازه للنساء. ها شوف شوف شو قال. إذا رجعنا إلى كلام الشهيد الأول، الشهيد الأول تكلم عن المخيط إلى هذه النقطة، لم يتكلم عن المخيط. ماذا قال؟ ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه والقارن كذا، ثم قال ويجوز الإحرام، الإحرام مش الثاني، في الحرير والمخيط للنساء. بمفهوم يجوز المخيط للنساء يعني لا يجوز المخيط لر، هذا الذي يريد أن يقوله، أنه لم ينص عليه بالنسبة إلى الرجال أنه لا يجوز ولا يصح منهم لبس المخيط، ولكن بجوازه للنساء هو والحرير علمنا أنه لا يجوز للرجال بالمفهوم يعني.
حتى السياق مثلا كانوا مشاهدين مثلا يستحبون الأشتاء في الرأس ما يمكن للنساء بعض.
هلأ شوف، صحيح هناك في بعض الأمور نقول أن قرينتها فيها، ولكن في بعض الأمور لا، مسكوت عنها. يعني مثل ما نحن فيه بالنسبة إلى، يعني لو لم يذكر هذا الكلام للنساء فمن المفترض أنه يتكلم بالأعم سواء بالحرير أو بالمخيط، ولكن لأنه جوز للنساء فنقول غير المرأة يبقى تحت عدم الجواز. لماذا قلت غير المرأة لم أقل الرجل؟ لأن الخنثى أين؟ في المرأة أم في الرجل؟ سوف يدخل أن الخنثى أيضا، لحقيتنا لهون يا شيخ مصطفى، أن الخنثى هي تدخل ماذا؟ تدخل في الحكم مع الرجل، في الحكم، لأنه موضوعا هي غير معلومة الدخول في أي من الجنسين. سوف يأتي التفصيل، أنا أشير كيف تخرج من الجواز. يأتزر بأحدهما، مو قلتم ثوبي الإحرام؟ يأتزر بأحدهما يعني القطعة هي ماذا؟ المئزر من الأسفل، القطعة التي تستر من الأسفل. وشوف العبارة الآن، ويرتدي بالآخر. ما معنى يرتدي بالآخر؟ الشهيد الثاني ماذا؟ الشهيد الثاني كثان مؤونة شرح العبارة فقال إما أن يراد وإما أن يراد. إما أن يراد من الارتداء هنا بمعنى تغطية المنكبين، يأتي بهذه المنشفة بهذه الطريقة ويغطي المنكبين، من حج أو اعتمر يعلم هذه التفصيل، لا أقل من شاهد على التلفاز خصوصا عند الشيعة الإمامية، تغطية المنكبين بماذا؟ بإحدى القطعتين المنشفتين، هي بهذه الطريقة يغطي المنكبين هنا. الآن شوف قال أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما. شو يعني؟ ما نراه عند الإخوان، أن يغطي المنكب ومن تحت ماذا؟ من تحت الأبط يمرر طرفي المنشفة، كمسألة حبائل السيف. وإذا أردنا أن نلخص شيء مشاهد لكم، كما يفعل العامة، أنه يغطي المنكب، هذا لا يغطي، يبقى مكشوفا، إلا أن المنشفة من هنا عندما تغطي من فوق تأتي من هنا، أو تغطي من هنا وتأتي من هنا، لا إشكال. طيب سؤال، من أين أتى ماذا؟ من أين أتى هذا الاختلاف في تفسير الارتداء؟ يعني بعبارة لخ، لماذا لم نقل أن الارتداء له كيفية وحالة واحدة؟ لماذا رددتم وقلتم إما كذا يصح وإما كذا يصح؟ الجواب أن كل من كما سأقرأ عليكم، أن كل من الكيفيتين وردت في كلماتهم. شوف العبارة، أقرأ عليك ما ذكره هنا. كلمات الفقهاء. نعم سوف نذكر أنه ورد شيء في الحديث أم لا. قال ذهب جماعة منهم العلامة في المنتهى أن يرتدي بماذا؟ بأحد ثوبي الإحرام، يعني من فوق. بماذا يعني؟ قال بأن يلقيه على عاتقيه جميعا، يعني هذا التغطية كما مرت في الشرح الأول. وذهب ابن حمزة في الوسيلة أنه يتوشح به بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف، يعني حبائل السيف. الآن في بعض الإخوان كذلك ما يشبه حمل الحقيبة بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. قال وعن العلامة في القواعد والشارح في المسالك، نفس الشهيد الثاني، وعن الشيخ الطوسي أيضا التخيير بين التوشح والارتداء المذكور، يعني بين التوشح أو تغطية المنكبين. إلا أنه في كشف اللثام وغيره عدم وجوب شيء من الهيئتين للآصر، بل يجوز التوشح بالعكس بأن يدخل الطرف كذا وكذا. يعني ماذا؟ هذه قلت إما كذا وإما كذا، يعني لا يوجد موضوعية أن يكون من الأيسر إلى الأيمن أو من الأيمن إلى الأيسر، بل يقول لأنه لا يوجد كيفية خاصة في الروايات، فالأصل يقول لنا أنت أي من الهيئتين بالتوشح اختار، إضافة إلى ذلك موضوع تغطية المنكبين. قال أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر بأن يغطي به منكبيه، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما، يعني مثل حمائل السيف. وتشوف تسأل دائما، نحن نقول لابد من لبس ماذا؟ ثوبي الإحرام. نقول ثوبي الإحرام، يعني يوجد موضوعية للقط عطين العدد اثنين؟ قال لا، يوجد موضوعية من جهة النقصان لا من جهة الزيادة، يعني لا يجوز أن يكون أكثر من أقل من قط عطين، ويجوز الأكثر. فقال شوف، وتجوز الزيادة عليهما كما لا يجوز النقصان. من جهة الزيادة يكون هناك برد قطعتين من المنشفتين، خب هذا لا يقيه بردا، صح له لا، فيحتاج أن يضيف ثالث أو رابع أو خامس، ولكن بنفس الضابط أن لا يكون مخيطا أو ما يسمى ثوبا أو لباسا، واضح؟ فيستطيع أن يزيد، ولكن لا يصح أن ماذا؟ أن ينقص. تبارس. وتجوز الزيادة عليهما، البعض قال لماذا تبسم في نفسه؟ الجواب عندما قلت يجوز أن يزيد فلمع في ذهني مباشرة أقول ويلعن يزيد، فلذلك تبسمت. وتجوز الزيادة عليهما لا النقصان، والأقوى أن لبسهما واجب. شوف ليش فتح هذا البحث، ليقول لنا كما سأل هو سوف يشرح، لا شرط في صحة الإحرام. يعني لبس ثوبي الإحرام، أو قل عدم لبس ثوبي الإحرام ماذا؟ لا يقضح في صحة الإحرام وعدمه. اللبس وعدم اللبس ليس له دخالة وارتباط بالإحرام صحة وفسادة، وإنما ماذا؟ واجب مستقل، إن فعله جزاه الله خير جزاء، إن لم يفعله قال فلو أخلى به اختيارا آثما وصح إحرامه. يعني ماذا؟ الإخلال به ضر في الإحرام؟ لم يضر في الإحرام، لم يفسد الإحرام. واحد شو عمل؟ أحرم وفعل ما فعل، كل ما شرطناه في الإحرام من واجبات أو مستحبات، عندما وصل إلى ثوبي الإحرام قال لا أريد أن ألبس ثوبي الإحرام، بقي في هذا البنطلون والقميص ودخل مكة. نقول إحرامك صحيح، أفعالك صحيحة، أثمت من جهة أنك لم تأتي بهذا الواجب. فلو كان هذا الواجب له ارتباط بالإحرام فسقوطه سقوط للمشروط به، إلا أنه ليس كذلك. واضح الفكرة صار؟ جيد، أحسن. قال والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار أو بالتقليد. رجعنا لهذه أيضا، هذه ليست جديدة علينا. هذا الذي يسوق الهدي نقول له كيف تعقد الإحرام؟ يقول إما بتلبية وإما أن يشعر البدن أو ما شاكل أو أن يقلدها كما قلنا سابقا. والقارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام أو بالإشعار أو بالتقليد المتقدمين، وبأيهما بدأ استحب الآخر. أيضا ذكرنا هذه سابقا. يعني ماذا؟ يعني هذا عقد الإحرام، نوى الإحرام ثم لبى، يستحب له أن يشعر أو أن يقلد، ثم أشعر يستحب له أن يلبي. هذا اللي بدي أقول، بأي بدأ منهما عقد به إحرامه ووقع الثاني مستحبا. صاحب المدارك وضع إصبعه على هذه المسألة وقال لا دليل خاص عليها، لا يوجد دليل خاص عليها، من أين أتيتم بها؟ ثم هو أراد أن ماذا؟ أن يخرج لهم دليلا، فقال شوف عبارته، قال هكذا: ولعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك. ماذا يعني كاف في ذلك؟ كاف في ثبوت الاستحباب بالآخر. ما معنى إطلاق الأمر؟ شوف بدي أقول، قال أيها القارن، يعني من تريد أن ماذا تحج كرانا، أيها القارن لبي، إطلاق في الأمر، أشعر، قلد. قال إطلاق الأمر بهذه وإطلاق الأمر بهذه إطلاق الأمر بهذه يفضي إلى أنك إذا أخذت واحدة من هذه الثلاثة إطلاق الأمر الباقي في الاثنين ماذا؟ ينقلب إلى الاستحباب، لأنك أحرمت بواحدة، إطلاق الأمر يشمل ماذا؟ يشمل مطلق المحبوبية، ومن مطلق المحبوبية المستحب، فيبقى مستحب. صاحب الجواهر قال سيدنا سيد المدارك هذا كلام في غير محل، من أين هذا الكلام؟ جديد علينا. إذا إطلاق الأمر في التلبية وفي الإشعار وفي التقليد ففعل إحداها فيبقى استحباب في الأخيرتين، لم نسمع في ذلك من السلف الصالح. فأشكل صاحب الجواهر على سيد المدارك أن هذا ليس بتام، تأمل لعلك ترجح إحدى الكفتين. الجواهر في الجزء، لم أخرج الجزء هنا ببخشيت، لم أخرج الجزء. نعم. عبارته، أكتب العبارة، أكتب العبارة، لا أكتب عبارة صاحب الجواهر، اكتب العبارة صاحب الجواهر فتخرج لك بمجرد أن تضعها على سيرش، لأنه لا يقتضي استحباب الآخر. هذه العبارة بلى. نعم. فيكون هو ماذا؟ يخالفه في ما أسسه وأصله في الأصول. صحيح. قال ومعنى عقد الإحرام بهما، يعني بالتلبية والإشعار أو التقليد، قال على تقدير المقارنة واضح، فبدون التلبية أو الإشعار لا يصح الإحرام أصلا. ليش؟ شوف شو بدي أقول هون. مرة معنا في السابق التفت لهذه، هذا شيء جديد عليكم. مرة معنا في السابق شيء اسمه أنه هل يشترط في التلبية أن تكون مقارنة لنية الإحرام أو لا؟ تذكروا لما قلنا هناك ثلاثة آراء، رأي لا بد من المقارنة الحقيقية، تذكروا، وهذا ما ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس، ورأي ذهب إلى المقارنة العرفية ولو فصل بينهما بقربة إلى الله تعالى، تذكروا، ورأي ذهب إليه المشهور وقال النصوص تساعد على ذلك الشهيد، قال ماذا؟ لا تشترط المقارنة مطلقا، لا حقيقي ولا عرفي. ذكرنا من يومين هذا الكلام صح؟ الآن جاء ليذكرنا بما تقدم، قال بناء على المقارنة، ما معنى المقارنة؟ شرطية مقارنة التلبية بماذا؟ بالنية. فنحن ماذا قلنا؟ إما أن يلبي، إما أن يشعر أو يقلد. إذا إما أن يلبي أو يشعر أو يقلد ويشترط المقارنة للنية، فهذا سيصير واضح. عم بيقول شو عم بيقول؟ ومعنى عقده الإحرام بهما، يعني بالتلبية أو الإشعار والتقليد، على تقدير المقارنة واضح، يعني على تقدير شرطية المقارنة بماذا؟ بين النية والتلبية والإشعار. قال فبدون التلبية يعني بعد النية، أو بدون الإشعار بعد النية، أو بدون التقليد بعد النية مباشرة، لا يصح الإحرام. واضح؟ لأن ماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، يشترط المقارنة وهو لم يقارن. واضح؟ ثم قال وعلى المشهور، شرطه على المشهور يعني عدم شرطية المقارنة. هنا التفت قال وبناء على المشهور في عدم شرطية المقارنة، فماذا فعل هو؟ نوى الإحرام ثم لم يلبي، نوى الإحرام ثم لم يشعر، نوى الإحرام ثم لم يقلد، بعد ساعة ساعتين ما أدري شو مشى مسافة ثم قلد أو لب أو أشعر، ففصل بناء على المشهور، قلنا لا يشترط المقارنة، ففصل بين ماذا؟ بين التلبية وبين النية وبين التلبية أو التقليد أو الإشعار. هنا ماذا؟ هل ينعقد الإحرام أو لا؟ قال ينعقد الإحرام. قال نعم ينعقد الإحرام على رأي المشهور، ولكن الذي لم يحصل ما بين النية والتلبية أو النية والتقليد والإشعار، ما هو الذي لم يحصل؟ لم يحصل بعد محرمات الإحرام عليه. شلون محرمات الإحرام عليه؟ أحرم ولكن لم تحرم عليه المحرمات بعد، لطالما لم يلبي أو يشعر أو يقلد بعد. واضح؟ هذه الثمرة. الثمرة بين المشهور وما ذهب إليه الشهيد الأول من شرطية المقارنة، أن بشرطية المقارنة حيثما نوى الإحرام لا بد من تلبية أو إشعار أو تقليد. على المشهور يستطيع أن يفصل بين نية الإحرام وبين التلبية والإشعار أو التقليد. بناء على جواز الفاصل قال فما هي، ما هو حكم الحالة البرزخية ما بين النية والإشعار والتلبية؟ قال الحالة البرزخية أنه لم يحرم عليه محرمات الإحرام بعده. متى تحرم عليه؟ إذا لبى، إذا أشعر، إذا قلد. فلذلك قال شوف العبارة وعلى المشهور، يعني ما مر في عبارة وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا، هالعبارة مرئت، هذا على المشهور. وعلى المشهور يعني عند قوله فيما سبق وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا، على المشهور قال يقع، يعني يقع الإحرام، ولكن لا يقع محرمات الإحرام، قال ولكن لا يحرم عليه محرمات الإحرام بدون أحدهما، يعني بدون التلبية أو الإشعار والتقليد. انتهى البحث، فصلنا بما لا مزيد على هي ويجوز.
بس ممكن
بإمكانه أن
يفعل
أشياء
من الإحرام؟ نعم، لم تحرم عليه بعد،
ولكن يبطل
غسله. لا لا، شوف ليش أنت استهجنت. شوف حجب لك منبه لطيف. أنت استهجنت أنه كيف يستطيع أن يفعل وهو محرم. أقول لك الإحرام ليس عنده قابلية شدة وضعف، بل شرى. حل لك الجواب، عندما يكون محرم في الأصل، في الأصل محرم وكل شيء، عندما يفعل بعض الأعمال في الحج وبقي عليه طواف النساء، ألم يحل له كل شيء إلا النساء؟ أيوة، لا نقول له محرم ولكن يحرم عليه النساء فقط، ولكن يحل له الطيب وكل هذه الفوق 20 محرم، صح أو لا؟ مع أنه ما زال محرم من جهة النساء. فهذا الإحرام نحن مرتكز في أذاني أن يحرم عليه كل محرمات الإحرام، لا، هو قابل للشدة والضعف. تستطيع ماذا أن تقول؟ هو محرم يحل له كذا ويحرم عليه كذا. الآن نقول هو محرم ولكن لم يحرم عليه بعد شيء. ليش؟ لأنه لم يلبي أو يشعر. عندما لبى وشعر حرمت عليه جميع محرمات الإحرام. عندما بدأ بالعمل فبدأنا يسقط بعض محرمات الإحرام إلى أن ينتهي من جميع الأمور، فيحل من جميع الأمور. قال ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين. صلوا على محمد وآل محمد. شايف كنت عبته جيد، لا بأس، عندنا 10 دقائق تحملونا بعينكم الله. قال ويستحب شو؟ ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين، هذه الذي قلناها قبل قليل. يعني النساء لا يحرم عليها لبس الحرير، وكذلك لا يحرم عليها لبس المخيط بعد الإحرام، هذا مختص فقط في الرجال. ولكن ماذا قال؟ هذا موضوع اتفاق. قال لا، قال هذا في أصح القولين، مقابل قول الشيخ الطوسي في النهاية. الشيخ الطوسي في النهاية قال ماذا؟ ما يحرم ويحرم على الرجل يحرم على المرأة، على المرأة. نعم، ما يحرم على الرجل يحرم على المرأة. تسأل ما هو منشأ الخلاف ما بين هذين القولين؟ منشأ الخلاف ماذا؟ قال الروايات. لأنه ماذا قال؟ هو التفت أكمل العبارة وأتعرض للروايات والجمع بين الروايات. ماذا قال؟ قال في أصح القولين على كراهة. يعني المرأة صحيح يجوز لها أن تلبس المخيط أو الحرير، إلا أنه مكروه. من أين أتت الكراهة؟ ومن أين أتى حرمة ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية؟ نستعرض ونتعرض للروايات. شوف، عادة نحن يوجد في أذهاننا شيء مرتكز عندما نقول هناك ماذا؟ هناك أمر في شيء ظاهر في الوجوب، وماذا؟ ونص في الجواز. الجمع بينهما يفضي إلى الاستحباب. الآن اعكس، ظاهر في النهي في الحرمة ونص في الجواز، النتيجة الكراهة. الآن سوف نطبق هذا القسم الثاني، ذكرتك أصوليا بالضابطة، الآن سوف نطبق. ما هو ظاهر الحرمة؟ قال ظاهر الحرمة، قال صحيح العيس أو العيس ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال له المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب. الإمام عليه السلام قال تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين، دستكش، غير الحرير. هذه نصت أنها ماذا؟ لا تلبس الحرير، والنهي ظاهر في الحرمة، صح؟ جيد، هذا بالنسبة إلى الحرير. قال شوف، قال هناك صحيحة صحيحة يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره، تلبس القميص تزره، وتلبس الحرير، وتلبس الخز، وتلبس الديباج. قال عليه السلام: نعم لا بأس به. نص في الجوهر لا بأس به. وهناك ماذا قال؟ إلا أو غير الحرير والقفازين، نهى عن الحرير. جوز الحرير، نهى عن الحرير. النتيجة كراهة لبس الحرير. واضح التطبيق؟ صار واضح عندكم التطبيق بين مجوز ونهي، ظاهر في الحرمة. على كل ألا تقول الشيخ لماذا ذهب في الحرمة؟ فيكون ماذا؟ فيكون أخذ بأدلة الحرمة وأعرض عن أدلة الأدلة المجوزة. قال: في أصح القولان على قراها دون الرجال بعد واضح، والخناثة، هذه الخنثة عليها السلام. نقول التفت، كيف الخنثة بقيت في الحكم مع الرجل؟ الجواب، شوف الجواب: ورد دليل ظاهره العموم. كيف ظاهره العموم؟ أنه لا يجوز للمحرم، للمحرم لبس لبس المخيط ولبس الحرير. ثم أتى دليل خاص كرواية يعقوب بن شعيب صحيحة، قالت ماذا؟ لا بأس به. فخرجت المرأة، يعني ما أحرز أنها أنثى، خرجت المرأة من عموم حرمة لبس المخيط والحرير لمطلق محرم، خرجت المرأة بدليل خاص، دليل يعقوب بن شعيب، فبقي تحت الحرمة كل من هو ماذا؟ غير مرأة. فغير المرأة الرجل كدر متيقن، والخنثى إذا وضعنا إصبعنا عليها يجوز أو لا يجوز؟ فإذا وضعنا إصبعنا عليها فنقول الخنثى تخرج أو لا تخرج؟ نقول غير محرزة الأنثى، فتبقى تحت العام في الحكم بعدم الجواز. قال: ويجزئ. نعم، لا المشكل واضح، كل ما نقول خنثى يعني الخنثى المشكل، أما إذا أردنا واستطعنا أن نشخص فلنشخص. قال: ويجزئ لبس القباء أو القميص مقلوبا لو فقد الرداء أو فقد الرداء. شو يعني؟ أنتم ماذا قلتم؟ شوف الأصل، الأصل قال: عند الاختيار، عند عدم الاضطرار، الأصل ماذا؟ لا يجوز ما هو مخيط، يعني ما هو لباس أو ثوب، لا يجوز. واضح؟ طب عند الاضطرار شو؟ فتش وذهب وأتى وداخ ولم يحصل ماذا؟ ثوبي إحرام، لم يحصل. فلنقول له: إذن تستطيع ماذا؟ أن تبقى بثيابك، تلبس القباء، تلبس ما شاء الله. ولكن التفت، إذا اضطررت واضطررت إلى ذلك لهنا حكم. ما هو الحكم؟ قال شوف: ويجزي لبس القباء أو القميص بدل شو؟ بدل مش المئزر، بدل هذا الإزار، يعني القطعة الفوقانية، يجزي لبس القباء أو القميص ولكن مقلوبا، مقلوب. هنا اختلف في تفسير المقلوب. شو معنى مقلوب؟ مقلوب أن يكون الباطن ظاهر والظاهر باطن، يعني هذا تقلبه، أو لا مقلوب أن يكون الأعلى أسفل والأسفل أعلى. تذكروا مرة معنى مثل ذلك. ما معنى مقلوب؟ قال: كلا الكيفيتين وردت في الرواية، والجمع أولى، لأنه الإمام عليه السلام فسر المقلوب في الرواية أنه ماذا؟ الباطن ظاهر والظاهر باطن. وكان وماذا؟ وفي مثل هذه الحالة قال له: فليلبس القباء منكوسا، القميص منكوس، منكوس يعني الأعلى أسفل والأسفل أعلى. فكل من الروايتين أعطت ماذا؟ طريقة اللبس. فبناء عليه نقول ماذا؟ كلا الكيفيتين مجزي. أنت شو رأيك شهد الثاني؟ قال الجمع أولى. ما معنى الجمع أولى؟ يعني يأتي بهذا القميص عند الاضطرار، عندما لم يجد ماذا كذا يأتي بهذا القميص، يقلبه الباطن ظهر ظهر الباطن، ثم ينكسه ويضعه على منكبيه. قال ويجزي لبس القباء أو القميص مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين. ذيله على الكتفين يعني ماذا؟ هذا المنكوس. أو جعل باطنه ظاهرة من غير أن يخرج يديه من الكم. يعني عندما تقلب الباطن ظاهر لا تخرج اليدين من الكم بعد، لا، تضعه هكذا كالعباء الذي يلبسها الأغيون. واضح؟ قال والأول يعني التنكيس، والأول أولى وفاقا للدروس، يعني ينكس فقط ما بيقلب ظاهر باطن وباطن ظاهر. قال والجمع أكمل بين قوسين لوروده، لورود كلا الكيفيتين في الروايات. قال وإنما يجوز لبس القباء كذلك، يعني منكوزا أو مقلوبا، لو فقد الرداء، يعني ما استطعنا أن نجد ماذا؟ الرداء، يعني 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 ثوب من غير أن يكون مخيطا ليكون بدلا منه. قال ولو أخل بالقلب أو أدخل اليد في الكم فكلبس المخيط. هذا شو عمل؟ التفت الآن، هذا بحث، لم يجد ماذا؟ ثوب إحرام يضعه على الكتفين، قلنا له ابقى في القميص، ولكن يشترط عليك أن تقلب القميص أو تنكس القميص. هذا ماذا فعل؟ لم ينكس اختيارا. ماذا فعل؟ أخرج يديه من الكم في الوقت الذي قلنا له لا يجوز إخراج اليد من الكم. ما هو الحكم؟ قال كلبس المخيط. ما معنى كلبس المخيط؟ يعني حكما كأنه لبس المخيط. ومن يلبس المخيط اختيارا لا بد أن يدفع فدية وكفارة دم شاة. ها معناته كلبس المخيط، يعني لابد أن يكفر بدم شاة. واضح؟ هذا إذا لم يجد القطعة الفوقانية. ماذا لو لم يجد المئزر؟ قال وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار. هذه القطعة ماذا؟ قطعة السفلى. نقول له التفت، نقول له إذا لم يجد ما يلبسه في الأسفل نقول له ابقى في سروالك. يقول أنكسه؟ لا. يقول له أقلبه؟ لا. فما ورد من عدم وجود القطعة الفوقانية، ما ورد في البدل من شروط القلب أو التنكيس، لم يرد فيما لو لم يجد ماذا؟ القطعة التحتانية. فيقول له ابقى في سروالك، ولا يشترط كما يشترط في بدل الأعلى، فلا يقلب ولا يفعل شيء. قال وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار من غير اعتبار القلب بعد، ولا فدية في الموضعين. يعني ماذا؟ يعني إذا التزم بالحكم الشرعي في الأعلى، أتى ببدل قباء وقلبه ونكسه ولم يخرج اليدين، وفي الأسفل أتى بسروال لبسه كيفما لبسه، إذن ليس عليه فدية لأنه امتثل التكليف الاضطراري. تهت صح أو لا؟ تهينا. تفضل.
هذا مسألة القلب، في بعض الملابس يوجد أنه لا يوجد طرف باطني أو ظاهر.
عرفا هذا شيخ،
لا يعني هذا
واضح، واضح هو هذا، فلا يجد ينكسه، ينكسه. وقال الجمع أكمل، يعني ليس بواجب، أفضل صح. ينكس فقط، جيد، ينكس ولا يقلب. ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية. أتعبناكم؟ جيد، بس نعطي هيك خارطة وكما يقال خطوط عريضة إلى نهار غد. هذا البحث مختص باستحباب رفع الصوت بالتلبية. عقد المصنف في هذا البحث 4 صور. متى يستحب للرجل أن يرفع صوته بالتلبية؟ قال هناك 4 صور. الصورة الأولى بشكل سريع بس تحضرون لها بكرة. الصورة الأولى نسأل هذا من أين يريد أن يحج؟ إن قلت يحج عن طريق المدينة نسأل يريد أن يكون راجلا أم راكبا؟ تقول لا، يحج عن طريق المدينة راجلا غير راكب. الجواب إذن يستحب له أن يرفع صوته بالتلبية من حيث يحرم، يعني بمجرد ما أحرم في المكان الذي أحرم به بلا ما يقول لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك اللهم لبيك، يرفع صوته بالتلبية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تقول لا، تقول عن طريق المدينة صحيح ولكن راكبا. الصورة الثالثة تقول ليس عن طريق المدينة. إذن نقول له لا فرق بين أن يكون راكب وغير راكب. من أين يحرم؟ يعني يرفع، عفوا، من أين يرفع صوته بالتلبية؟ يأتي مفصلا. الصورة الرابعة أحرم من مكة، ومن يحرم من مكة؟ لحج التمتع. بعد أن انتهى من عمرة التمتع هذا أراد أن يحرم من حج لحج التمتع. متى وأين يستحب له أن يرفع صوته بالتلبية؟ الصورة الأخيرة الرابعة يقول عندما يشرف على الأبطح. ما هو الأبطح؟ نبطحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. لا بأس، نسألكم الدعاء جميعا.